الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فإن حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية بنائه للأمة والكلام حول خطواته ومعاملاته وسيرته وغزواته من الأهمية بمكان لبناء أمة الإسلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نتعلم من سيرته كيف بنى الأمة على العقيدة خلال 13 عاما في المرحلة المكية، يغرس فيهم أولا قوة التعلق بالله وقوة التعلق باليوم الآخر، يغرس فيهم ثانيا أن الكتاب والسنة هما المصدران اللذان يستقي منهما المسلم، يأخذ ثقافته، يأخذ أخلاقه، يأخذ سلوكه. من أين؟ من كتاب رب العالمين ومن سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. تربى الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الأمر العظيم، على الإيمان بالله، على الإيمان باليوم الآخر. تربى الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم على أن الكتاب والسنة هما أساس الحياة وهذا السبيل الذي يعيشون عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى المدينة وبدأ يبني ذاك المجتمع الذي بناه أولا على الأخوة في الله، على التآخي بين أصحابه، جمع بين الأوس والخزرج، جمع بين المهاجرين والأنصار، جمع بين الناس في المسجد، ألف بين قلوبهم بإذن رب العالمين، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، فألف بين قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نحن نريد أيها الإخوة أن ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني هذه الأمة، لنعيد فعلا بناء أمتنا من جديد، لنرجع إلى الخطوات العملية التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأطر الشرعية التي صنعها لكي ننهض كما نهض النبي صلى الله عليه وسلم، لكي نقوم بأمتنا كما قام بأمته في المرحلة المدنية. قلنا ألف بين الأوس والخزرج، بين المهاجرين والأنصار، بنى أمته على صرح عظيم من التآخي والألفة والمحبة فيما بينهم. ثم بعد ذلك بنى كيانا سياسيا اجتماعيا في المدينة، سعى من خلال هذا أن يقيم علاقات مع كل أهل المدينة، وذلك هناك قبائل حول المدينة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام علاقات مع هذه القبائل، بعضهم من القبائل التي حول المدينة قبائل العرب اشتهرت بالسلب والنهب، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم علاقات على أساس حسن الجوار. طب عندنا الآن كيف أقام النبي العلاقات مع أناس من المشركين؟ أولا من اليهود، الطائفة التي تعيش في المدينة وهم كثر، يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، يهود بني قريظة، وهم كانوا يعيشون في المدينة، كيف أقام العلاقات معهم؟ وأيضا هناك طائفة أخرى من المشركين لهم خارج المدينة. لا تظن أن المشركين بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توقفوا عن حربه وتوقفوا عن معاداته، لا، بل إن قريش التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ما توقفوا عن معاداته وحربه. ولذلك دعونا نتأمل الآن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أقام دولته في المدينة، كيف تعامل مع مشركي قريش، مع مشركي أهل مكة، لأنه كانوا الحاجز الأعظم أمام انتشار دين الله في ذاك الوقت. الجزيرة العربية كانت تقف أمام قبيلة قريش موقف التعظيم، لأن قريش لها تاريخ مجيد، وليس من المعتاد في العلاقات الدبلوماسية أن قرية أو قبيلة قوية مثل قريش أن وترعى البيت الحرام والعرب يكنوا لها الاحترام والتوقير، ليس من الدبلوماسية أو ليس من الحكمة أن نبدأ بحرب قريش مباشرة، لا، ننظر قريش ماذا يريدون منا. طبعا أنتم تعرفون أن قريشا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة هو أصحابه اغتاظوا أشد الغيظ، بل قريش ما سكتت ولم تسكت عن الطعن الخطير الذي وجهه، الطعن التي يعتبرونها وجهها الأوس والخزرج لكبرياء هذه القبيلة. هذه القبيلة هي أكبر قبيلة، قريش هي أكبر قبائل العرب، بل لها مرتبة دينية، كل العرب يأتون إلى قريش لكي يحجوا يعتمروا في مكة، فلذلك ما نسوا طعنة طعنها الأوس والخزرج كما يزعمون يعني في خاصرتهم، أنهم استضافوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باعتبار أنهم العدو الأكبر لقريش، أنتم كيف تستضيفوا أناس أعداء لنا؟ فلذلك المسألة أصبحت مسألة كرامة عندهم، مسألة كبرياء عند قريش. فلذلك سعى أهل قريش وزعماؤها بشتى الطرق أن يقتلوا هذه الدعوة في مهدها. يعني لا تظن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة توقف أذى قريش له، لا، سترون الآن كيف بشتى الطرق سعوا أن يهدموا دين الله تعالى وأن يهدموا تلك الدولة في مهدها. فلذلك كان بينهم وبين الأوس والخزرج تعاون وتجارة، بل كانوا أصهارا. تعرفون أن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من بني النجار، من بني النجار، من الخزرج أصلا الأخوال، فكان مصاهرة أصلا بين قريش وبين أهل المدينة، يعرفون بذلك، وعلاقات تجارية ونحو ذلك. هذا طبعا كله سيتأثر بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. طبعا الأمر الآخر الذي جعل القريش يتوجسون، قالوا إن هناك قوة ربما تسلم، ما ندري. هذه القوة هي قوة من؟ اليهود. اليهود أصلا لما هاجروا للمدينة إنما هاجروا اجتمعوا مناطق شتى، قالوا هذه الأرض الحرة التي حجارتها سوداء هي مهاجر نبي، سيهاجر إليها نبي، ونحن ننتظر قدوم هذا النبي. فكان اليهود يتوافدون على المدينة من كل مكان، من كل أماكن العرب حتى العجم، أي يهودي يسمع يقول نحن الآن في وقت ظهور نبي. أين؟ قال إلى المدينة الحرة حجارتها سوداء، وعندهم صفة هذه المدينة التي يخرج ويهاجر إليها هذا النبي. وفعلا ذهبوا هناك وانتظروا، لا تظن انتظروا سنة وسنتين وعشر وعشرين، انتظروا سنوات، عشرات السنوات، بل مئات السنوات ينتظروا ذاك المكان أن يظهر ذاك النبي. قال نحن سنتبع، كانوا يهددون العرب، قالوا سيظهر منا نبي نتبعه، نقاتلكم فنقتلكم به قتل عاد وإرم. قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال فلما جاءهم ما عرفوا، أي هو هذا النبي تماما الذي عندهم بنفس الوصف، كفروا به. ما الذي أغاضهم؟ أنه من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسحاق، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حسدوه. لما؟ قالوا هذا النبي ليس من ذرية إسحاق، هذا من ذرية إسماعيل جاء. فهم يعرفون أنه النبي حقا نعم وصدقا نعم، ما أسلموا. قريش كانوا يتوجسون يخافون، قالوا هذا النبي ذهب هناك وقريش واليهود ينتظروا ظهور نبي، إذا سيتبعوه، وبصلهم شوكة وقوة أيضا. فعند ذلك قريش من المستحيل أن تترك دولة المسلمين دون مقاومة، من أجل ذلك كان من المتوقع من قريش أن لا تنسى قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي وهجرة النبي، مع أنه صار بعيدا عنها 500 كيلو، يعني بين مكة والمدينة قرابة 500 كيلو. المتوقع أن قريش خلاص ننسى هاجر خرج من عندنا، لا، هم قالوا الآن سيجتمع إليه أصحابه ثم سيصبح لهم قوة، اليهود ربما يسلموا معه لأنهم ينتظروا قدوم نبي، إذا ماذا سنفعل؟ إذا سنحاربه. وهذا مصداق لقول الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طبعا قريش ما اختارت الطريقة اللي فيها مفاوضات مع أهل المدينة، لا، اختار الطريق يحمل التهديد لأهل المدينة. هذا أول طريقة يا إخواني لحرب قريش للمسلمين. وانظروا المسألة كانت حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قريش يحاربون المسلمين، فالنبي كيف تعامل مع هؤلاء؟ اسمع الآن الخطوات العملية. مش قلنا أول شيء كيف تعامل النبي مع المسلمين بشتى أصنافهم؟ ثانيا كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع مشركي أهل المدينة؟ الآن كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عموما؟ قلنا القبائل التي حوله أقام معها علاقات. الآن كيف تعامل مع المشركين الذين هم أعداؤه وهم مشركو أهل قريش؟ الآن مشركو أهل قريش بدأوا يثيرون الحرب العملية الآن، لغة تهديد، ليست لغة تهديد هكذا تحمل حكمة، لا، تحمل شدة. اسمعوا إلى هذه الرسالة التي بعثتها قريش لزعيم المدينة المنتظر وهو عبد الله بن أبي بن سلول. ذكرنا قصته في آخر درس أنه كان ينتظر أن يكون زعيم المدينة وملك المدينة، يتوج ليكون ملك المدينة، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بطل عليه الأمر، فأرسلت قريش هذه الرسالة له. وطبعا استغلت تلك الطبيعة الخائنة لهذا الرجل اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. تقول قريش كما ذكر هذه الرسالة أبو داود في سننه، تقول قريش لعبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في هذه الرسالة، قال: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باللات والعزى لا تقتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح ذراريكم. شوف الرسالة الشديدة، قالوا تهديد مباشر هذا للأوس والخزرج، إما أن يخرجوه من عندهم أو يقتلوه، وإما أن نسير إليكم. هم بيعرفوا قوة قريش، أن نسير إليكم. قال: فنقتل مقاتلتكم، يعني الرجال، كل من يقاتل سنقتله، ونستبيح ذراريكم، نستبيح النساء، ونأخذ أموالكم. هذه لغة تهديد واضحة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول. ولذلك لما وصل هذا القرار التهديد المباشر أوس والخزرج، عند ذلك أخذ عبد الله بن أبي بن سلول قرارا في غاية الخطورة. هذا طبعا كثير من الناس يجهلوه، كيف النبي تعامل مع الدولة الجديدة الآن التي أسست. أخذ عبد الله بن أبي بن سلول قرارا في منتهى الخطورة. جمع عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ما أظهر الإسلام ظاهرا، يعني هو ما أظهر نفاقه، ما قال أنا مسلم. وطبعا متى هذا؟ بعد بدر لما انتصر المسلمون، قال هؤلاء إذا لا طاقة بقتالهم، فدخل الإسلام ظاهرا وهو كافر باطنا. لكن قبل بدر كان يعلن أنه كافر مشرك. فجمع مشركي الأوس والخزرج، جمع المشركين، وماذا قرر؟ قرر أن يقاتل المسلمين من الأوس والخزرج. يعني قبيلتان الأوس والخزرج أناس أسلموا وكثير منهم، وأناس بقوا لم يسلموا كما ذكرنا وهم مشركو أهل المدينة. فعند ذلك عبد الله بن أبي سلول من الخزرج تناسى عداءه القديم مع الأوس، لأن أصبحت مسألة إسلام وكفر. عبد الله بن أبي سلول في صف الكفر، وجمع مشركي الأوس والخزرج مقابل من؟ مقابل المسلمين من الأوس والخزرج، ومع ومن هم معهم من المسلمين من المهاجرين. طبعا هذه التحالفات أيها الإخوة لا تظن أنها غريبة، طبعا هذه على مر التاريخ هذه القرارات متكررة، تحالف بين قريش أصبحت، وبين عبد الله بن سلول وبين أبي بن سلول، وبين مشركي الأوس والخزرج. على مر التاريخ أعداء الإسلام حتى لهم أعداء فيما بينهم يتفقون حتى يقاتلوا المسلمين، بالاتفاق حتى يقاتلوا المسلمين في الحروب الصليبية، في حروب التتار نفس الشيء. على مر تاريخ المسلمين اتفاق اليهود مع النصارى على خلاف، لكن على المسلمين يتفقون. أمريكا مع روسيا اختلاف، لكن على المسلمين يتفقون. الرأسمالية الشيوعية اختلاف، على المسلمين يتفقون. إنجلترا وفرنسا قديما اختلاف، لكن على المسلمين يتفقون، وهكذا. فأي قوة يا إخواني أعداء فيما بينهم صحيح، لكن إذا كان عدوهم الإسلام فيتفقون. الحرب عقائدية في المقام الأول. فالله تعالى قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. عبد الله بن أبي بن سلول تجمع مع مشركي الأوس والخزرج يريدون أن يقاتلوا المسلمين في المدينة، تجمع مع المشركين يريد أن يقاتلوا المسلمين. إذن هذه بوادر إيش كما يقال باللغة المعاصرة، بوادر حرب أهلية صحيح. الأقارب سيقتل بعضهم بعضا، هذا مسلم وهذا مشرك. الآن في داخل المدينة ستقوم حرب أهلية، وستشن بين من؟ بين المسلمين وطائفة من أبناء جلدتهم لكن على غير دينهم، تعيش معهم في بلد واحد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن الأمر يشتعل الآن، فحاول فعلا أن يوقف الصراع قبل أن يبدأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يضرب كما يقولون على وترين، أول وتر حتى يهدئ الناس، وتر التحدي وإثارة النخوة، الوتر الثاني وتر الرحم والقبيلة. فلذلك وقف عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أن المسألة مسألة تحدي ونخوة. ماذا قال؟ خطب فيهم، قال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت قريش تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. كيف هؤلاء يلعبوا فيكم قريش؟ أنتم أقارب وأبناء عم، كيف يتلاعب بكم هؤلاء؟ أثار عندهم النخوة التحدي. والأمر الثاني القبيلة والرحم، ماذا قال؟ أتريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ يعني هذا الأوسي سيقتل الأوسي لو كان هذا مسلم وهذا كافر، لكن احنا بداية تأسيس بعد. أتريدون أن تقتلوا أو تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ هل سيقتل الأوسي الأوسي والخزرجي الخزرجي وهم أنتم في نفس الوطن؟ وهذه حكمة نبوية طبعا. بهذه الكلمات أيها الإخوة أنهى النبي الحرب، ما حصلت الحرب. وطبعا يا إخواني على مر التاريخ للعلم أي بلد تهدم من أساسها إذا كان فيها حرب طائفية، يعني يأكل الأخضر اليابس. إذا كان من أهل ذاك البلد، إذا كان طائفة على طائفة لا يجر على أنفسهم إلا الويلات، لا يجر على أنفسهم في أي بلد من البلاد إلا الويلات طبعا. والتاريخ القديم والمعاصر شاهد على ذلك، شاهد أن أناسا كانوا صحيح مسلمين وغير مسلمين لكن يتعايشون، هذا مسلم وهذا غير مسلم، لكن في تعايش، مبتدع ومن أهل السنة في تعايش صحيح عايشين مع بعض، هذا له طريق وهذا له طريق، لكن لما تثور الحرب بينهم الويلات على الجميع، يهدم ذاك البلد. وفعلا الآن لما إذا مسلم الحرب هنا كانت في المدينة لو أثيرت ليست في مصلحة أحد، قال طب ليش النبي ما قتل مخلص المشركين في المدينة وانتهينا؟ لا، الدعوة ما زالت في بدايتها وليس لها شوكة وليس لها قوة. الآن من البداية نريد أن نثير قومنا علينا؟ طبعا ماذا سينتشر في القبائل؟ أن هذا يأتي ويثير الحروب بين الناس. النبي ما أراد هذا السمعة أنه أنا أثير الحروب، فلذلك هدأ الأمر بينهم وأن هذه الفتنة الطائفية بعد كلمات منه عليه الصلاة والسلام. طبعا ما نجحت هذه الحرب التي شنتها قريش اللي هي حرب إشعال الفتنة بينهم، فشلت. فأرادوا أن يثيروا حربا أخرى ألا وهي الحرب النفسية. قريش أرسلت الرسائل إلى أهل المدينة، إلى أهل المسلمين، إلى المسلمين خاصة، قالت لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. هكذا قال من؟ أهل قريش قالوا للمسلمين الذين من أهل المدينة. هذه حرب نفسية، مسلم يوصل له رسالة طبعا في حال ضعف، ما عندهم سلاح ولا قوة، فلذلك حتى خططوا الذي حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الأمر سيخططوا أيضا لقتله حتى لو في المدينة، حتى ولو في المدينة هم شهروا عليه 40 سيف أصلا قبل ما يخرج، فالآن سيخططوا حتى لإبادته وإبادة أصحابه في المدينة، فإذا كانوا خائفين فعلا كانت حرب نفسية وحرب نفسية شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبيت ساهرا من غدر قريش، ذلك في يوم من الأيام تعب من كثرة السهر. تقول عائشة كما في الصحيحين قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، من كثرة الخوف الآن ما يحيط حوله، ممكن قريش أي لحظة يدبروا مكيدة لاغتياله. قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل. قالت عائشة فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة سلاح، فقال من هذا؟ فقال سعد بن وقاص أنا يا رسول الله. قال ما جاء بك يا سعد؟ قال وقع في نفسي أنك في خوف فجئت أحرسك. فدعا عليه الصلاة والسلام له بخير ثم نام. نام بعدما جاء سعد من شدة الظهر أيها الإخوة حوله والخوف، جاء يحرسه. يعني هكذا كان حال المسلمين، الموقف فعلا متأزم، كان يهددهم أنه أي لحظة نأتي ونستأصل شأفتكم، وذلك كان لا يبيتون إلا في سلاح ولا يقومون إلا في سلاح. يقول أبي بن كعب لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، اسمع ماذا قال، رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصلحون إلا فيه. يعني حتى الواحد لما يبيت سيفه معه، يأتي نام سيفه بجانبه، لا يبيت آمنا، ويصبحون وسيفهم معه، خايف أنه أي لحظة يأتي أهل قريش ويغتالوه. حتى نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحابه يحرسونه يتناوب عليه الحراسة، حتى نزلت والله يعصمك من الناس. قال فقال انصرفوا عني فقد عصمني الله، عصمني الله. الله تبارك وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم، قال وليبدلنهم من بعد خوفهم، إذا كانوا يخافون أمنا، من بعد خوفهم أمنا، إذا كانوا يخافون فأمنهم الله. إذا انظروا حرب نفسية ثانية، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها. أيضا في حرب أخرى يا إخواني أجراها مشركو قريش، ألا وهي حرب قطع العلاقات مع أهل المدينة، لأنه لا حرب بإثارة الفتنة نجحت ولا حرب كذلك بحرب نفسية نجح، الآن قطع العلاقات. قالوا ممنوع أن يأتي أحد من أهل المدينة إلى البيت الحرام، مع أن البيت الحرام ليس ملكا لقريش، وأعراف الجزيرة العربية تقتضي غير ذلك، لكن قريش تنت هذا القانون، أهل المدينة لا يأتون للبيت الحرام. وقريش كانت تسقي الحجيج، تعمر المسجد الحرام، ومع كل هذا نسيت كل ما فعلته، فقالوا ممنوع أحد من أهل المدينة يأتي. وذلك روى البخاري قصة ذهاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سيد من سادات الأوس، إلى مكة معتمرا، ذهب لمكة معتمرا رضي الله عنه، فكان حليف سعد بن وقاص أمية بن خلف، سعد بن معاذ أمية بن خلف كان حليفا له، كان صاحب له في الجاهلية، فدخل مكة ونزل عند أمية بن خلف. قال فخرج ثاني يوم إلى المسجد الحرام، وكان سعد بن معاذ يقول لأمية بن خلف انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت، يعني لا أرى فيها، لأن أنا معروف بين الناس ومن أهل المدينة، وممنوع أن تسنيتوا قانون ممنوع أهل المدينة يأتوا للبيت الحرام. فخرج أمية بن خلف به في ساعة خلوة ليس فيها أحد، وذهب ليطوف. فلما طاف سعد بن معاذ البيت رضي الله عنه قابله أبو جهل، أمية بن خلف ومعه سعد بن معاذ، فلقيه أبو جهل، فخاطب أبو جهل أمية بن خلف، وتجاهل سعد بن معاذ طبعا، فقال أبو جهل لأمية بن خلف يا أبا صفوان من هذا الذي معك؟ كأنه لا يعرفه، معنى سعد بن معاذ معروف سيدنا سادات الأوس. فقال هذا سعد يا أبا الحكم، هذا سعد بن معاذ. كان أبو جهل يعرف سعدا، لأن أمية بن خلف يقول هذا سعد دون تعريف كامل طبعا، قالوا هذا سعد يعني سعد بن معاذ، لم يقول هذا سعد بن معاذ سيد الأوس، أنت تعرفه. فأبو جهل قام يخاطب سعدا، قال ألا أراك تطوف بمكة يا سعد آمنا وقد آويتم الصبا، يعني آويتم الذين ارتدوا عن دينهم ودين آبائهم، وقد آويتم الصبا وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. انظر التهديد لمن؟ لسيد من سادات الأوس. قال أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. هذا تهديد خطير، كان أبو جهل يعني في ذاك الوقت كأنه فقد صوابه، فقد حكمته في التعامل مع سيد قبيلة قوية قبيلة الأوس، لكن قال هذا. سعد بن معاذ انظروا هو في مكة ومع عدو له أمية بن خلف وعند أبي جهل ولا أحد ينصره في مكة، لكن اسمعوا كيف رد سعد بن معاذ، رد بعزة. ما قال لولا ما رجعت سالما فقال لو سامحني يا أبا جهل، لا، فقال سعد بن معاذ وهو في مكة عند البيت وفي بلد أبي جهل، قال أما والله لئن منعتني هذا، منعتني من الطواف بالبيت، لأمنعنك ما هو أشد عليك من طريقك من جهة المدينة في التجارة، لنمنعنك من هذا. يا الله، شوف الرد، إن منعتني لأمنعنك طريقك في التجارة. فهذا طبعا يدل أن المسلم حتى لو كان مستضعفا لا ينبغي أن يصل أن يقف موقف التذلل والخضوع، لابد أن يكون هناك وقفة جادة حاسمة. واحد أنا مهدد ما رجعت سالما، قال والله لئن منعتني لنمنعنك من التجارة يا أبا جهل. انظروا كيف رضي الله عنه وارضاه، سعد يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف، يعني يعرفون أنهم هم محتاجون أيضا إلينا، يعني قريش طريق تجارتهم من جهة المدينة، طريق التجارة، إذا منعناهم يمروا، إذا عطلنا الحياة الاقتصادية كاملة في عند أهل مكة، وذلك هم محتاجون إلينا أيضا. وهذا ينبغي أيها الإخوة أن يقوم به المسلم الآن. المسلم ينبغي أن يعتز، ليس أنها غير المسلمين، أن الكفار الآن يملكون القوة المادية، فعلا أقوى منا ماديا، هم سلاح الكذا، ليس معنى أنه ضعيف أن يكون ذليلا، يعني الضعف لا تساوي الذلة، ضعيف قد تكون عزيزا ولو كنت ضعيفا بمواقفك. يعني احنا بنقول أيضا حتى لغير المسلمين الكفرة الكذا، نقول لهم أيضا المسلمون أهم يحتاجون إلينا، كما قال سعد بن معاذ لأبي جهل، أيضا الكفرة هم يحتاجون، المسلمون يقولوا نحن لغير المسلمين الكفار للدول التي تحارب المسلمين أيضا أنتم تحتاجون إلينا. فتكلم بلفظ العزة والكرامة، ما خضع رضي الله عنه وارضاه. وانظروا مثلا كيف الفرق بين موقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه، كيف كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول، وكيف كان خطاب سعد بن معاذ لأبي جهل. قارن لما سعد لما عبد الله بن سلول قال قد آذانا نتن حمارك لا تغبر علينا، النبي تعامل معه بلطف، لكن هنا سعد بن معاذ ما تعامل مع أبي جهل بلطف، رد عليه رد شديد. قالوا النبي طمع في إسلام عبد الله بن أبي بن سلول، والموقف فعلا في بداية الأمر، لكن هذا أبو جهل الآن لا يطمع في إسلامه، الآن أبو جهل النبي 13 سنة ويدعو وذاك لم يستجب، فهذا لا يطمع وهذا لا يؤمن فيه. علم سعد أنه هذا أن أبا جهل، فما بقي الآن؟ إما أن أكون ذليلا أو أكون عزيزا. لا، لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل اسقني بالعز كأس الحنظل. وقف سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا الموقف الصلب. فانظروا أيها الإخوة كيف كان مسألة المقاطعة الدبلوماسية باعتبار للمسلمين، وهذا موقف كان موقفا أيضا قويا من سعد رضي الله عنه ومن المسلمين أمام هذا الموقف الذي اتخذته قريش. اتخذت قريش أيضا من مشركي قريش اتخذوا موقف المقاطعة الاقتصادية، التضييق الاقتصادي. وفعلا سترى أنه كيف هؤلاء ضيقوا عليهم اقتصاديا بحيث أنه حصر السوق في سوق بني قينقاع، تعاونوا مع اليهود أنه التجارة وين؟ سوق بني قينقاع. الماء وين؟ عند اليهود بس في المدينة، وتعاونت قريش في هذا، لا عندنا ماء ولا عندنا سوق، كيف سنعيش؟ فبدأ هي خطة اقتصادية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يبني علاقات دولية وهو ما قام دولته، يبني علاقات مع أهل المدينة ومع خارج المدينة، الآن سيبني علاقات اقتصادية أيضا، سيحل مشكلة اقتصادية داخل المدينة، تضييق الاقتصادي. والأمر الآخر أن قريشا بدأت تشن بعض الغارات على المدينة. نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.